اللهم إني أسألك الهدى. خطبة لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 8 من شهر صفر لعام 42 و400 ألف الهجرة، ألقيت بدار الحديث في مفرق حبيش حرسها الله اليمن إب، وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. هذا الدعاء يعلمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف ندعو، وهو يطلب من ربه الزيادة في ذلك. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أربع كلمات لو استجابهن الله لك أصلح دنياك وآخرتك. فالدعوة الأولى طلب الهداية، وقال بعض أهل العلم إن المراد بالهدى هنا طلب الزيادة من العلم، لأنه لا يمكن أن تهتدي إلا إذا كنت على علم، لا سيما وقد ذكر بعد هذه الكلمة دعوات ثلاث هن الهدى بعينه، وعلى كل حال فلا سبيل إلى الهداية ولا سبيل إلى سلوك طريق الهدى إلا بالعلم، ويشبه ذلك أو مثله أمر الله عز وجل عباده بإقامة الصلاة، فإن ذلك يتضمن الأمر بالوضوء، لأن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء، فكذلك طلبك للهداية معناه طلبك للاستزادة من العلم، لأنك لا يمكن أن تهتدي إلا إذا كنت على علم. أرأيت لو أنك سائر في طريق تريد بلدا ما وأنت لا تعرف الطريق، لا بد لك من معلم يعلمك، ولا بد لك من دليل يدلك. فهكذا معشر المسلمين، الطريق إلى الله عز وجل لا بد من تعلم الأعمال التي ترشدك إلى الله وتوصلك إلى الله وتدلك على الله، وأنت في كل ركعة تطلب الهداية إلى الصراط المستقيم، فتقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكونك تسأل الله عز وجل الهدى معنى ذلك أن قلبك يحب الخير ويكره الشر، فمن سأل الله الهدى وقد تعلق قلبه بالمعاصي فهو كاذب في طلبه، فلا بد أن يكون الطالب للهدى صادقا. وهكذا حين تطلب في صلاتك الهداية إلى الصراط المستقيم لا بد أن تكون صادقا، فلا يكون صادقا من طلب الهداية إلى الصراط المستقيم وهو عاق لوالديه، أو طلب الهداية إلى الصراط المستقيم وهو قاطع لرحمه، أو طلب الهداية إلى الصراط المستقيم وهو يسيء الجوار أو يخون الأمانة أو كان غشاشا أو كذابا أو نماما إلى غير ذلك من المخالفات. فالذي يطلب الهداية إلى الصراط المستقيم هو الذي يصدق قوله فعله، ويصدق فعله قوله، فترى أن حياته موافقة لأفعاله. والذي يطلب الهداية إلى الصراط المستقيم ويسأل الله ذلك سترى أثر ذلك في حياته، وستراه يجاهد نفسه على الأعمال التي تصدق طلبه، لأن الله عز وجل هو الكريم، وأنت قد دعوت بدعوة دعا بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حري أن يستجيبها الله عز وجل. المهم أن يكون المسلم صادقا في طلبه يوم أن سأل الله عز وجل. الأمر الثاني أو الدعوة الثانية التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قوله اللهم إني أسألك الهدى والتقى، فطلب من الله عز وجل أن يرزقه التقى. والتقى هو الحذر من الوقوع في المخالفات أو التقصير في الطاعات، والمراد أنك تطلب من الله عز وجل أن يجعلك من عباده المتقين العاملين بطاعته التاركين لمعصيته. تطلب من الله عز وجل التقى، أي أن يكون التقى خلقا لك تعمل به في حياتك اليومية، فيظهر أثر التقوى على السمع والبصر، ويظهر أثر التقوى على اللسان، ويظهر أثر التقوى على المطعم والمشرب، ويظهر أثر التقوى على الأيدي والأرجل والقلب والفرج، تظهر آثار التقوى عليك في ملبسك وفي مكتسبك وفي إنفاقك، يظهر أثر التقوى في من تحبهم وفي من تبغضهم. فربما أحب الإنسان من يستطيع البغض، ربما أحب الإنسان من يستحق البغض، أو أحب أو أبغض من يستحق المحبة، فإن التقوى تجعلك تحب لله وتبغض لله، فتحب الرجل لقربه من الله وتبغض الرجل لبعده عن الله، تحبه على قدر طاعته لله وتبغضه على قدر معصيته لله، وهذا أمر يحتاج إلى مجاهدة ونبذ المصالح النفسية ونبذ هواها ونبذ التعصب للأحزاب والجماعات والقبائل وغير ذلك. فالمقصود يا معشر المسلمين أن تقوى الله عز وجل إذا سألت الله أن يرزقك ذلك، معنى ذلك أن يتغير نظام حياتك من السيء إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن. ولا يزال الإنسان يترقى في درجات التقوى حتى يصل إلى أعلى الدرجات، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والله عز وجل إنما أعد الجنة لعباده المتقين، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يا معشر المسلمين، إن الناس لو اتقوا الله عز وجل لاستراح بعضهم من بعض، ولكن حين قلت التقوى ونقصت، وحين ضعفت التقوى في قلوب كثير من الناس، حصل الضرر فسفكت الدماء وأخذت الأموال وانتهكت الأعراض، وتخوف الناس بعضهم من بعض بسبب ضعف التقوى في قلوب كثير من الناس. فأصلح نفسك يا عبد الله، واكف الناس شرك، واصبر على ما حصل لك من الآخرين. المقصود أن هذه دعوة عظيمة يعلمنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو طلب التقى، والمراد به الحذر. فإنك إذا خفت من شيء اتقيته، حتى ما تجعل في رجلك من نعل أكرمكم الله، إنما تتقي به الحر والبرد والشوك والحجارة. فهكذا معشر المسلمين، ما حذرته اتقيته، وأعظم ما يحذر منه كل ما يغضب الله جل وعلا، فكن على حذر منه. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فالدعوة الثالثة التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب العفاف، وهذا أمر يحوي أشياء كثيرة، منها العفاف عما في أيدي الناس. قال الله عز وجل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس الفقير الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة واللقمتان، ولكن ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين المتعفف. وفي لفظ في الصحيحين: ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، يعني أنه يكتم فقره ويسر حاجته، وهؤلاء فئة من الناس من صالح أمة محمد وفقرائهم، ينبغي أن يعتني بهم جيرانهم وأصدقاؤهم ومن يعرف حالهم، ما دام أنه يبيت هو وفقره ويقوم هو وفقره ولا يجد ما يغنيه ولا يسد حاجته ولا يسأل الناس. وربما بالغ في تنظيف ثيابه وتنظيف نفسه حتى لا يظهر عليه آثار الفقر، فينبغي الرحمة لمثل هؤلاء. والانتباه لهم حتى لا تشتد حاجاتهم ويشتد فقرهم. ولكنهم ممدوحون، وأكثر من ذلك أنه ينبغي للفقير أن يسأل الله أن يرزقه العفاف عما في أيدي الآخرين. فلو رأيت في أيدي الآخرين ما رأيت فلا تلتفت إلى ذلك، واجعل نفسك أعز وأرفع من أن تذل نفسك عند من يعطيك أو من يمنعك. نعم يا معشر المسلمين. وفي حديث أبي سعيد أن أناسا من الأنصار سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يتعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وفي حديث كعب بن عجرة عند الطبراني أن الصحابة رأوا رجلا يعجبون من شدته وجلده، فقالوا: لو كان هذا في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن خرج من بيته يسعى على أولاد صغارا فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى من أجل نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن خرج رياء وفخرا فهو في سبيل الشيطان. لهذا ليعلم المتعففون الذين يعملون من أجل أن يعفوا أنفسهم وينفقوا على آبائهم وأمهاتهم وأولادهم وبناتهم وزوجاتهم، ليعلموا أن ذلك كله في سبيل الله وهم مأجورون على ذلك. ومن العفاف، العفاف عن الزنا. قال الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، يعني أنه يتعفف عن أن يقع فيما حرم الله، وهذا وعد من الله عز وجل أنه سيغنيه من فضله بالزواج الحلال، وهذا للرجال والنساء. يتعفف الرجل وتتعفف المرأة، فإن تعففوا فإن الله سيغنيهم من فضله. وفي أيام استعفافهم قبل أن يرزقهم الله النكاح الحلال عليهم أن يكثروا من الدعاء أن يعفهم الله وأن يرزقهم النكاح الحلال. أيها المسلمون، إن العفاف عن الزنا ليس عن الوقوع فيه فقط، فكونك تطلب من الله أن يعفك عنه هذا أمر لا بد منه، بل حتى ولو كنت مزوجا فكم من أناس وقعوا في الزنا والفواحش وهم مزوجون وابتلوا بذلك والعياذ بالله. وربما ترك الرجل زوجته وترك فراشها وذهب إلى ما حرم الله. لكن كذلك مطلوب منك أن تتعفف عن مقدمات الزنا أيضا، فتتعفف عن الكلام المحرم الذي يتعلق بالفواحش، ومن ذلك الغنى والعياذ بالله، فإن تعلقه بالفواحش تعلق كبير، فكله أو جله في العشق والغرام، سواء من المغنين أو من المغنيات. وتعف نفسك عن النظر الحرام، وتعف نفسك عن سماع الحرام، وعن المشي إلى الحرام، وعن النظر إلى الحرام، وعن مد الأيدي إلى الحرام كمصافحة النساء الأجنبيات. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا، فمعناه ابتعد عن الزنا. فلو قال لك إنسان لا تدخل هذا البيت، فلو وصلت إلى الباب ولم تدخل ما خالفته، ولكنه لو قال لك لا تقترب من هذا البيت معناه ابق منه بعيدا. وهكذا قوله ولا تقربوا الزنا، أي ابتعد عن أسبابه الموصلة إليه. والأسباب الموصلة إلى الزنا بعدة أشياء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واليدان تزنيان وزناهما البطش، واللسان يزني وزناه الكلام، والرجل تزني وزناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعني قد أكون قدمت إحداهما على الأخرى. المقصود أن هذه الأشياء كلها سماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زنا، وسمى أفعالها زنا، وهو زنا لا يتعلق به الحد، ولكنه دون ذلك ويستحق صاحبه التوبيخ واللوم والتعزير إن احتاج إلى ذلك. فالمقصود أن يحذر على نفسه من مقدمات الزنا، لا سيما وقد كثرت أسبابه في هذا العصر. ونحب أن نلفت نظر الآباء والأزواج والإخوان العقلاء أن يحذروا على أهليهم من الخروج إلى الأسواق، فما كان أقل خروج النساء إلى الأسواق، ولقد أصبحت الأسواق الآن تمتلئ من النساء بكثرة مزعجة مع نقص في الحجاب، فتلك تكشف عينيها وبعض وجهها، وتلك تكشف يديها وقدميها، وتلك لها حجاب مزخرف، وتلك لها جلباب ضيق، لها حجاب ضيق على بدنها، وتلك حجابها قصير، وتلك وتلك إلى غير ذلك. دع عنك ممن ليس عندها الأدب المطلوب وتصل إلى باعه، قل أن تجد منهم صالحا، إن الأسواق فيها صالحون وفيها وحوش بشرية، فاحذروا على أهليكم ولا تبالغوا في إحسان الظن بكل من في الأسواق، ولا تبالغوا في إحسان الظن بالمرأة فيترك لها الحبل على الغارب، تمشي كما تشاء وتذهب كما تشاء، بل إن من النساء ربما تزينت وكأنها ذاهبة لعرس وهي خارجة إلى الأسواق، نسأل الله السلامة. فمثل هذا يحذر منه، ويأتيك دور هذا الدعاء سؤال الله عز وجل العفاف من البائع ومن المشتري، من الرجل ومن المرأة، الجميع يسألون الله العفاف. ثم الدعوة الرابعة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. والمراد بالغنى هنا غنى النفس، ومعناه أن يرضى الإنسان بما قسم الله له. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. فربما كان عند الإنسان الملايين المملينة وهو يعتبر فقيرا لأنه ليس عنده غنى النفس، ورب إنسان يكون عنده قوت يومه وليلته، فهو قانع بما أعطاه الله، راض بما قسم الله، فهو الغني، هو الغني حقيقة. نعم يا معشر المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بات آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه وليلته، فكأنما حيزت له الدنيا. عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، لأن هذا الذي عنده قوت يومه ونام مطمئنا، ما الفرق بينه وبين غني أعطي ما أعطي؟ لو كان عندك عشرات القصور ما ستسكن إلا في غرفة، لو كان عندك ألف ثوب ما لبست إلا واحدا، ما ستأكل إلا ملء بطنك، ولا تلبس إلا ما يستر ثوبك. فما الفرق بين الغني والفقير في واقع الأمر؟ ورب فقير أعطي من عافية البدن ما يأكل من مما عنده مما قسم الله له ما يشبع بطنه، وترى الغني ينظر إلى الملاذ وشهوات الطعام المختلفة وأنواعه، وهو ممنوع من هذا وممنوع من هذا وممنوع من تلك المأكولات كلها، ولا يأكل إلا أشياء طفيفة. نعم يا معشر المسلمين، فلهذا الغني الذي أعطاه الله رضا بما قسم الله له تعيش في راحة وتعيش في اطمئنان، والذي ليس عنده قناعة يظل في شقاء وهو ينظر أين وصل الناس، ذاك عنده القصور وذاك عنده السيارات وذاك عنده المعارض، وهو يتلوى مع أن عنده مثل ما عندهم، لكنه يريد أن يسبقهم. يا عبد الله، انظر هذه النظرة في شأن الإيمان، فانظر من هو أرفع منك إيمانا، حاول أن تكون مثله أو أرفع منه. أما في أمور الدنيا فانظر إلى من هو أنزل منك، فلعلك أن تشكر الله عز وجل على ما أعطاك من النعمة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا واهد آباءنا وأمهاتنا وأبناءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا، واغفر لنا أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم احقن دماء المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق المبين. اللهم احقن دماء المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق المبين، وافرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجل على الوجه الذي يرضيك. والحمد لله رب العالمين.